محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليها على أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أدرك بنا قيامها أشهدنا أيامه، وصل عليه وعليه السلام، واردد إلينا سلامه. فإن قلت ما تقول فيما قاله عدة من أهل النظر وما هو المتسالم عندهم من أن إنسانية الإنسان بنفسه التي هي أمر وراء المادة حادثة بحدوث هذا البدن الدنيوي، والبدن معد لها، فعليه لا محصر للقول بوجود عالم الذر واجتماع الإنسان بروحه وبدنه فيه وتقدم الأرواح على الأبدان. وهذا الكلام من الذي أدة أهل النظر قالوا به هذا الكلام، كيف يمكن أن يبرهن عليه؟ يعني كيف يمكن أن يبرهن على هذا ببرهان عقلي، بحيث الإنسان واقعا يكون كالبديهيات؟ يعني كون حقيقة الإنسان، إنسانية الإنسان بالنفس أي بالروح، هذا مثلا قد واحد يقول نعم مثلا أن الروح هو أصل حقيقة الإنسان، مع أنه لا يمكن أن ينفى مدخلية البدن في شخصية الإنسان، فهذا أمره. أما كون الروح والنفس يحدث بحدوث هذا البدن الدنيوي، هذا من أين؟ هذا كيف يبرهن عليه؟ يعني كيف يمكن أن يبرهن عليه؟ قلت هذا لا يعني برهان، حتى لو فرضنا ما حصل باسم حصل صورة البرهان، حتى لا أقل ليست رتبة هذا كرتبة البديهيات الأولية الوجدانية. المشكلة اللي يعني غفلة اللي تصير أننا نزعم أن كل ما يوصل إليه بالفكر رتبته رتبة البديهيات الأولية، كما أن النقل درجات، عندنا نقل متواتر قطعي بلا ريب محكم، عندنا لا شوية الدوائر البعيدة عن المتواتر عن القطعي عن المحكم، وهكذا أبعد وأبعد وأبعد درجات النصوص، محكمات متشابهات، هكذا كذلك البراهين العقلية ليست كلها بمستوى واحد. هذا الخلط اللي تصير يزعم أن كل ما أقيم عليه البرهان هذا برتبة البديهيات الأولية، فلذا يقول العقل أصل للنقل، لا يمكن أخذ بالنقل ما دام يخالف العقل. أي عقل هذا العقل؟ أي برهان هذا البرهان الذي تقوله أنت؟ نحن سابقا قلنا أساسا هذا لا نسميه بالعقل، لأن العقل لا يخطأ لا يشتبه، البراهين الاصطلاحية الموجبة للعلم الحصولي هذا ليس بالعقل بالضرورة، هذا العقل لا يختلف، العقل رافع للاختلاف وليس موجد ومثير للاختلاف. هذا كله هو براهين نظرية إذا كان برهانا. والحال فيما نحن فيه، يعني في مسألة حقيقة النفس وخلقة النفس، أساسا هذا بعيد عن فهم الإنسان، ليس بمتناول فهم الإنسان أن الروح كان سابقا البدن كان أم لا يخلق في مع البدن في الرحم. كيف يمكن إقامة البرهان العقلي عليه بعد مع إذا كانت رواية روايتين مع الروايات المتواترة فوق التواتر بخلق الأرواح قبل الأبدان، كما نفس مولانا صدر اعترف به، والروايات المتواترة والآيات على عالم الذار. كيف يمكن رد كل هذه الآيات والروايات لأجل فرضية لا برهان عليها؟ وبعد ما دخل بالتفصيل، يعني إذا تريدون أكثر من هذا في كتاب التنبيهات موجود الكلام مولانا صدر في الحركة الجوهرية والنقوض عليه، وأنا هم في بحثي كان في التنبيهات اللي عندي في مدرسة قوام هم بيّنت بالتفصيل نقد نظرية الحركة الجوهرية. أساسا كلام شعري لا أساس له من البرهان، ولأجل هذا واحد يأتي ويرد على كل هذه الروايات، هذا غير صحيح. قلت لو تم هذا البرهان لاختلت الآيات الدالة على كينونة الإنسان قبل الدنيا، مثل قوله تعالى: وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، مر بالتفصيل. قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخره، وغيرهما من الآيات التي أوردناها فيما تقدم. يعني خو يقول لك هذا العيد نعولها، خب أدري نعولها، لكن يعني واقعا لو كان الحق كما تزعم أن الأرواح تخلق مع الأبدان في الرحيم، فبيان هذه الآيات مع كل هذه الروايات الواردة في ذيلها، أليس هذا إغواء إلى الجهل؟ أليس هذا تلبيس؟ واقع كمطلب غالبا ما التفت إلي، أنا نبحت عليه في كتاب الجدلية. قلت من المتسالم عندنا عند الأصوليين كلهم أن القرينة العقلية يمكن أن يتصرف في اللفظ، يعني من باب قرينة لبية متصلة، يعني يقال أن ليس مراد المتكلم هذا الذي هو ظاهر كلامه لعجل تلك القرينة العقلية، يمكن كما القرينة العقلية هكذا، مثلا يقول أكرم العلماء ظاهره العموم، بعد يأتي ويخصص يقول إلا الفساق منه مثلا، قالوا هذا تصرف في المراد الجدي وليس في المراد الاستعمالي. المراد الجدي يفهم أنه يكشف عن المراد الجدي كان مثلا لم يكن عام، هذا ممكن. أما إذا كان متكلما، إذا كان متكلما 1000 مرة 500 مرة تكلم بألفاظ مختلفة، يعني أكثر كلماته لابد أن تحمل على خلاف الظاهر، أكثر كلماته تحمل على خلاف الظاهر، وخلاف الظاهر بنحو التباين، يعني هو في أكثر من 500 كلام يقول الأرواح خلقت قبل الأبدان لكن خلقت مع الأبدان، يعني تناقض أساسا. هذا المتكلم ليس إلا ملبس، إلا غاوي يغوي، ليس مرشد، ليس معلم، هذا لا يمكن أن يكون معلما مع كل هذه الكلمات التي الحق في شيء آخر هو تكلم بشيء آخر. في موارد متعددة مو فقط عالم الذار، في بحث الجبر والتفويض كم أدلة عندنا على إنكار الجبر، لكن نرى أن الحق مثلا هو الجبر مثلا حسب المبنى القائل، يعني تحمل كل هذه الأدلة، هذا لا يكون من شأن المعلم ومن شأن هذا شأن الإنسان الذي يريد يلبس على الناس. وكذلك اختلت الروايات الواردة في تفسيرها وغيرها من الروايات التي ذكرنا أن المولى المحقق صدر الدين الشيرازي ادعى أن خلق الأرواح قبل الأبدان كأنها صارت من ضروريات مذهب الإمامية، وهذا الإشكال لو تم فهو جار مسار في القول بكينونة الإنسان بعد الدنيا بروحه وبدنه أيضا. هذا هذا الإشكال ينحى على الحركة الجوهرية إذا تم يرد على المعاد أيضا. يعني هو الحركة الجوهرية ماذا يقول؟ يقول الجوهر دائما في جوهريته في الحركة، فإذا تحرك من نقص إلى كمال، من القوة إلى الفعل، يقول دائما يتحول من حالة القوة إلى الفعل، بعد رجوعه من الفعل إلى القوة مستحيل. هذا حركة جزافية وليس في الطبيعة حركة جزافية. وإذا على هذا فالرجعة والقيامة كيف يكون رجوع الأرواح للأبدان؟ فإذا يعني لابد أن تشوف واقعا هذا يراد لك جرأة، أنت تخترع نظرية ما قام عليها من برهان، كل روضات عالم الذار، أدلة المعاد الجسماني كلها، أدلة الرجعة. يعني واحد يمكن يقول ثلث الدين أو أكثر نصف الدين ببيانات مختلفة، أنت تتركها لأجل نظرية في مجرد لو كل لو ما لو ساعدنا معك أنه برهان، لم نقول أنه الشعر وخطابه، إذا كان برهان نظري قابل الخطأ. هذا يراد الجرأة، هذا يراد جرأة، إنسان ينكر كل هذه الأدلة لأجله نظرية. هذا هو طريق أهل الزيق. أهل الزيق يتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم. هذا ليس النقل، قلنا لا تقول هذا النقل وهذا عقل، بالعكس هذا عقل بديهي فطري، لأن حجية النقل حجية الوحي بالعقل الفطري، وحجية هذا الكم من الروايات في المقصود من عقل الفطري، لأنه خلاف ذلك يكون غاويا، يكون ملبسا، فيكون تعارض بين عقل الفطري البديهي مع نظري. هذا محكم، هذا متشابه. والقول، تأويلات التي ذكروها في عالم الذر، والقول بكون الإنسان في العوالم، في العوالم قبل النسل، إنسانا شأنيا، تعذير بارد ساقط. رأيتم في الروايات إنسان شأني، من شأنه أن يكون إنسان، يعني الله يقول لك هكذا، الله نظر إلى التراب، هذا التراب كان من شأنه أن يتحول إلى إنسان، ليس هو إنسان. مثل مثلا الآن هذا البناء قبل أن يكون بناء، هذه الطابقات كانت ترابا في الأرض، مثلا واحد ينظر إلى هذا التراب بعد يقول هذا من شأنه أن يصير بعدا يصير بناء، يتحول إلى بنيان. يقول عالم الذر هكذا، هذا تأويل جدا بارد وجدا ساقط، واقعا تأويل ساقط كي رأيتم في الروايات. أخرج أراهم نفسه، أشهدهم على نفسي أن تقولوا يوم القيامة أن كنا هذا غافلين. وإذا إنسان شأني فشنو فائدة أن تقول يوم القيامة؟ غير ذلك معاينتك. ابن الكواء قال كما تسمع كلامي أنت. وقد تقدم استقصاء، تقدم الكلام استقصاء عند البحث عن التعارض بين الدليل النقلي والعقلي، أن تسمية هذا البرهان عقليا مقالطة واضحة قد اصطلحوا علي. من قال هذا برهان عقلي؟ هذا مقالطة، يعني كل ما تشكل من صغرى وكبرى برهان عقلي، هذا العقل صار عندهم مقسم للحق والباطل، براهين العقل يقسم من حق وقسم باطل، والعقل لا ينقسم إلى الحق والباطل، العقل هو عين الحق. إذا العقل ينقسم إلى الحق والباطل فكيف تعرف حقه من باطله؟ بالعقل نفسه هو يخطأ. هذا من قال هذا عقل؟ هذا براهين فكرية ليست عقلية. وهذا البرهان ليس له الحجية الذاتية التي تدور مدار الكشف الذاتي. لماذا؟ لأنه هو بالضرورة يخطأ، لأن أنت سميت البراهين الفلسفية براهين عقلية، براهين المنطقية. هذه البراهين معصومة بالذات أم لا؟ يمكن يقال معصومة وما يخطأ، ما تخطأ، كم من الاختلافات هو نفسك أنت كان قبل هذا عندك برهان آخر، تحول برهانك إلى برهان ثاني، تغير تختلف. فإذا هذا ليس لها عصمة، إذا ليس لها عصمة فكيف تسميها بالعقل؟ عقل معصوم ما يخطأ، وغلطة واضحة. ليس لها حجية ذاتية، لأن حجية ذاتية تدور مدار الكشف الذاتي. الحجية الذاتية تدور مدار الكشف الذاتي، وليس من سنخ العقل الذي هو نور وإلهام منه سبحانه أفاضه تعالى على النفوس البشرية وحج بينه تعالى وبين عباده. ولم يدع أحد من أهل البحث والتحقيق مصونية هذا البرهان وعصمته الذاتية، حتى هم ادعوا أنه معصوم ولا غير، قالوا هذا لابد أن نتبعه، هو هذا غاية ما يقولون، هذا لابد أن نمشي على وفقه. أما هل تجد أحدا ادعى أن هذا البرهان مصون ذاتا، معصوم ذاتا عن الخطأ؟ هل وجدت أحدا ادعى؟ سمعني كلام في أنه هو ادعى حق له، لا ادعوا. فكيف أنت تترك كل هذه المحكمات لأجل ما سميته بالبرهان؟ وأن له حق الأصالة بالنسبة للقرآن المجيد المبين المهيمن. الله أكبر، بالعكس، الله جل وعلا وصف القرآن بأنه مهيمن. مهيمن يعني مسيطر، يعني فوق. كيف أنت جعلت الأصالة لهذا ما سميته بالبرهان النظري الذي أنت لا تدعي الأسم لها؟ أنت نفسك ما تدعي لها الأسم، جعلت له هيمنة. هذا انقلاب المعايير، هذا انقلاب الموازين. هذا لأن مسألة أنا وصلت إليها بتأمل فكري، إذن هذا له، هذا هو الفرع، أنا هو هذا، أنا ربكم الأعلى. أنا لأن هذا بعقلي وصلت له، سواء ما أسميه بالعقل مو عقل، زين، هذا له هيمنة حتى على محكمات الدين، هذا طغيان. الهيمنة للقرآن، الهيمنة للوحي، وحي القطع البديهي الفطري والروايات المتواترة عن أئمة أهل البدع عليهم السلام. هذا أولا. ثانيا، إن هذا الفرض، يعني فرض كون الأرواح مخلوقة مع الأبدان الدنيوية، مخالف للبراهين الإلهية النورية. براهين إلهية، شنو براهين إلهية؟ برهان إلهي أن الله جل وعلا أخبرنا صادق مصدق بأن الروح خلقت قبل الأبدان، هذا برهان إلهي، والوحي معصوم ولا يخطأ. فلو صح هذا التأويل وكان هذا هو المراد من الآيات والروايات، وأقل لو كان مراد الإنسان الشأني إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألف عام، لا شأنان، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلاف، ما تعالى تناكر، ما تعالى اختلاف، ما تناكر اختلاف، ثم ثبت أمير المؤمنين وكذا، كله ميثاق العباد، هذا كل تأويلات نؤولها. هذا التأويل بهذه الدرجة يستلزم أن يكون تعالى والعياذ بالله مغريا للباطل والضلال، وكذلك أولياؤه وحججه الكرام، وربنا سبوه قدوس عن ذلك، وأولياؤه تعالى صاحتهم منزهة عن ارتكابه. الإشكال السادس، فإن قلت ظاهر الآية الكريمة، هذه الإشكالات كلها مطروحة وموجودة، سما ذكر الأسامي فقط بعنوان، قلت قالوا أن ظاهر الآية يدل على أن الذين قالوا بلى ليس كل الخلق، إنما أبناء المشركين، لأن التعليل قول أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده، فيقول هذا فقط لأبناء المشركين وليس عاما، ونحن نريد ونحن ندعي أن الميثاق والتعريف كان عاما وليس مختصا بأولاد المشرك. هذا الإشكال ناشئ عن عدم التأمل في الآية الكريمة. هذا الكلام إنما أشرك آباؤنا هذا كلامهم يوم القيامة ليس في عالم الذر. عليكم السلام. في عالم الذر كلهم كانوا في عرض سواء. قلنا أخرج الله من ظهور بني آدم ذريته، يعني كلهم صاروا في عرض سواء. ثم الله جل وعلا يذكر يقول لماذا جعل الله هكذا، لماذا أخرج الله الذرية من ظهور بني آدم؟ لجهة أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، يعني يوم القيامة، لا تقولوا نحن كنا غافلون، أو تقولوا حتى لا يقول أحد يوم القيامة لا يعترض على الله بأني صرت مشركا لأني كنت ذرية للمشركين. لا، هنا في عالم الذار أخرج الله كل ذرية في عرض سواء وعرفهم نفسه. قلت إن هذا القول إن ما شك أباؤنا من قبل منهم مفروض في القيامة لا في محفل العهد والميثاق، يعني ليس في ذلك العهد قالوا كنا ذرية حتى تقول الآية لا تتحدث عن عالم الذر. هذا قولهم في يوم القيامة، يعني هو المستدل يريد يقول أن الآية فرض وجود تناسل وذرية، وفي مع فرض وجود التناسل والذرية أخذ العهد والميثاق. إذن الآية ما مرتبط بعالم الذر، ما هذه الدنيا. هكذا استدل المستدل. الجواب هو أن هذا القول إنما أشرك آباؤنا من قبل ليس قولهم في موقف العهد والميثاق، حتى نقول لابد من وجود التناسل والذرية في مجلس العهد والميثاق، إنما هذا في يوم القيامة في معهد آخر، في محفل آخر. فإن الآباء والأبناء كلهم كانوا حاضرين فيه في محفل العهد في عرض سواء. والشرك والتغافل حرام بالضرورة العقلية، فالتحليل أنهم تعاهدوا بين يدي ربهم الوفاء بعدم عصيانه تعالى بالشرك والتغافل، وبهذا تمت الحجة من الله عليهم، فلا يتمكنون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. السابع، فإن قلت كيف يؤقل أن يكون هذه الذرات يعرفون ويعلمون ويتكلمون؟ قلت هذا عجيب من القول، فإنه ليس للصغار الشيء وكبره دخل في إفاضته تعالى، في إفاضة الله تعالى العلم الأقل إليه. يعني أي هذا برهان، هذا عقل، هذا دليل؟ لأنه صغير ما يقدر يتكلم، يعني إفاضة الأقل والشعور منوط بكبر الشيء، يعني إذا صغير الله ما يقدر يفيض له العلم والقدرة إلا كبير مثلا. الآن مع العلم الحديث بعد لا وقع لهذا الإشكال، علم الصغائر الآن وجدوا أن من نانو أو مثلا أصغر من نانو شيء صغير كم يتحمل من له حياة له. قلت هذا عجيب من القول. على كل حال واقعا واحد يعني يرد جرأة، يرد على كل هذه الأدلة لأجل هذه الاستبعادات، مجرد استغراب. هذا تحديد لقدرة الله جل وعلا. روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أجابوا وهم ذر. شوف نفس الإشكال، كثير من الإشكالات كانت مطروحة عند الأصحاب ولما أجابوا عن ذلك. قال جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه، يعني الله قادر كيف أجابوا وهم ذر؟ يعني في حال كونهم ذرة كيف أجابوا؟ يعني هل يمكن أن يجيبوا عن سؤال الله في حال كونهم ذر؟ قال نعم، جعل فيهم يعني الأغلب الشعوب. ثم قال يعني في الميثاق، حتى لا تتوهم أنه يعني جعل فيهم ماذا سألهم في الدنيا أجابوا. شوفوا البعض قد يتوهم هكذا، جعل فيهم ماذا سألهم مستقبلا، لا يعني في الميثاق، في الميثاق جعل فيهم ماذا سألهم أجابوا. وروى العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بألسنتهم يسأل؟ قال نعم. وقالوا بقلوبهم، يعني هم باللسان وهم بالقلوب. فقلت وأي شيء كانوا يومئذ؟ قال سنع منهم ما اكتفوا به. سبحان الله، يعني هو أبو بصير يقول يعني هم كانوا ذر، أي شيء كانوا حتى أجابوا بقلوبهم بألسنت اللي كان لهم لسان ذر، ذر أبدان ذرية، أين لسانها؟ قال أنت بعد هذا الله لطيف بخلقه، صنع منهم ما اكتفى به، يعني صنع فيهم ما اكتفى به، يعني جعل فيهم العقل والشعور إلى آخره. اللهم صل على محمد.